بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المساء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان وصايا للصائمين. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة للشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحديثي معكم معشر المستمعين عن فضل هذه الليالي المباركة التي نحن على مشارفها. فليلة 21 هي أول ليلة من ليالي العشر الأواخر من رمضان، ولا شك أن هذه العشر الأواخر هي أفضل ما في هذا الشهر المبارك. فمع كثرة خيرات هذا الشهر وكثرة بركاته، إلا أن آخر هذا الشهر وخاتمة عقده هي أثمن ما في هذا الشهر المبارك. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم حريصا على اغتنام هذه العشر الأواخر. وتحدثنا عائشة رضي الله عنها عن شيء من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العشر الأواخر، فتقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأيقظ أهله وأحيا ليله. فهذه ثلاثة أمور فعلها صلى الله عليه وسلم مع هذه العشر الأواخر. أما الأمر الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشد مئزره، وشد المئزر كناية عن الاستعداد للعبادة والجد والاجتهاد فيها على غير المعتاد. فمع اجتهاده عليه الصلاة والسلام في العبادة في هذا الشهر، إلا أن اجتهاده يعظم ويزداد في هذه العشر الأواخر. وقيل أن معنى شد مئزرة وكناية عن اعتزال النساء وترك الجماع. والأمر الثاني أنه عليه الصلاة والسلام أحيا ليله، أي استغرقه بالسهر في الصلاة وفي تلاوة القرآن وفي تدبره وفي ذكر الله سبحانه وتعالى. وأحيا ليله يحتمل أن يكون معناه أي أغلبه، ويحتمل كذلك أيضا أنه يحيي الليل كله. فهو إحياء الليل هنا كله يتخلله صلاة العشاء والعشاء والسحور وغير ذلك مما يحتاجه الإنسان بطبيعته. فالمقصود أن جل هذا الليل في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي مرضاته. وأما الأمر الثالث أيقظ أهله، أي أيقظ أزواجه للقيام وللصلاة، وهذا من اهتمامه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا بيان أن المسلم لا يكون أنانيا ولا يكون مهتما لنفسه وصلاح نفسه، بل لابد أن يولي أهله كذلك الاهتمام. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم حريصا على أهله في هذه العشر الأواخر حتى يدرك أهله وزوجاته هذه الأوقات الفاضلة. فينبغي على المسلم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو الأسوة وهو القدوة في الجد والاجتهاد والطاعة والعبادة. وعلى المسلم أن لا يضيع ساعات هذه الأيام والليالي، فإن المرأة لا يدري، لعله لا يدركها مرة أخرى. فحسن الاستعداد لهذه العشر والجد والإقبال فيها على طاعة المولى تبارك وتعالى، ولا ينسى العبد أنه مهما بذل فإنه ضعيف، فلذلك يحتاج إلى عون الله سبحانه وتعالى. وذلك من أعظم الأمور التي على الصائم أن يهتم بها، أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعينه. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه لأصحابه، فكان صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهي فرصة عظيمة لنا، ونحن نقول أننا دخلنا في هذه العشر، فعلينا أن نستثمرها وأن نهتم بها حتى ندركها وندرك فضلها وما فيها من الأجر العظيم الذي رتبه الله سبحانه وتعالى على الصائمين وعلى القائمين وعلى التالين وعلى القارئين لكتاب الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ أن كان عندها نزيف في الرحم في فتقول فضل الشيخ هل ولم تصلي هذه الأيام بسبب وجود هذا النزيف، فهل تقضي هذه الأيام؟
الحمد لله، ما يخرج من المرأة لابد أن يكون له سبب في تركها للصلاة، فلا تترك المرأة الصلاة لمجرد خروج الدم منها، فلابد أن يكون هذا الدم إما دم حيض أو دم نفاس. فإن لم يكن دم حيض ولم يكن دم نفاس فإن المرأة لا تترك الصلاة ولا تترك الصيام. لذلك من الخطأ الذي تقع فيه بعض الأخوات هداهن الله أنها بمجرد رؤيتها للدم فإنها تتركه مباشرة، مع علمها أن هذا الدم ليس هو دم الحيض وليس هو دم النفاس. فلذلك هذا الدم الذي تسأل عن الأخت السائلة يظهر أنه دم استحاضة وليس دم حيض، وبناء على ذلك فإنها لا تترك الصلاة ولا تترك الصيام. وما تركته من الصيام والصلاة فعليها قضاء هذه الأيام وقضاء هذه الصلوات وقضاء الصيام الذي فاتها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هنا يسأل عدة أسئلة متقاربة في المعنى، يقول هل يجوز إعطاء الزكاة لبنت غير متزوجة وكبيرة في العمر وليس عندها دخل؟
هل يقصد ابنته في السؤال؟
امرأة كان الشيخ يقصد.
المهم السؤال لعله لم يكن بالصيغة الواضحة. إن كان يقصد
الشيخ إذا كانت امرأة أو
ابنته. نعم، إذا كانت هذه البنت يقصد بنت أحد من الناس، فإذا كانت هذه البنت مستحقة للزكاة فإن الأصل أن لا تعطى هي مباشرة، وإنما يعطى وليها المسؤول على الإنفاق عليها، يعني هو الذي سينفق عليها. فإذا كان هو فقيرا أو مسكينا جاز أن يعطى هو من الزكاة. فإن كان ولي أمرها غنيا ولكنه مقصر في النفقة عليها ولا يؤمن لها ما تحتاج من النفقة، فهنا لا حرج في أن تعطى من الزكاة. أما إذا كان يقصد البنت أي بنته من صلبه أي ابنته، فإنه يجب عليه أن ينفق عليها ما دامت تحته. فإذا كانت تحت ذمة زوجها وكان زوجها فقيرا فإن الذي يعطى هو زوجها من الزكاة ولا تعطى هي، لأن الأصل أنه لا يجوز للأب أن يعطي أصوله، لا يجوز للرجل أن يعطي أصوله أي والداه أو آباه أو أجداده أو فروعه أي أبناؤه أو أبناء أبنائه من ماذا؟ من الزكاة، لأنه في حال عجزهم فإنه يجب على الأب أن ينفق على أولاده. فكما ذكرت إذا كانت بنته التي هي من صلبه وكانت تحته فهنا يجب عليه أن ينفق عليها وأن لا يعطيها من الزكاة. فإن كانت تحت ذمة رجل وكان هذا الرجل فقيرا فإن زوجها هو الذي يعطى من النفقة ولا تعطى هي، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ. أيضا يقول إذا كانت كبيرة في العمر هل يجوز أن يعطيها من الزكاة؟ إذا كانت كبيرة في العمر وعندها دخل لا يكفيها لنهاية الشهر،
لا يختلف الجواب عن سابقه. إن كان عندها دخل ولكن هذا الدخل لا يكفيها لكي تؤمن حاجياتها من المسكن والمشرب والملبس وما يتعلق بعلاجها وكذلك أيضا ما تحتاج إليه من تنقل، فإذا لم تستطع أن تؤمن هذه الحاجيات الأساسية في الحياة فإنه يجوز أن تعطها من الزكاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول هل يجوز أن يعطي الزكاة لعائلة دخلهم قليل وعندهم ولد مريض؟
كذلك أيضا لا يختلف الجواب عن سابقه، ولذلك كون المسلم يعرف ما هي الضوابط التي تضبط له حالة الفقير والمسكين. الفقير هو المعدم الذي ليس له مال أو عنده مال ولكن هذا المال لا يكفيه لشهره أو لا يكفيه لسنته. فإن كان عنده من المال ويملك ولكن لا يكفيه إلى تمام شهره أو تمام سنته فإن هذا هو المسكين. فالفقير هو الذي لا يجد أو يجد نصف الكفاية فأقل، والفقير والمسكين هو الذي يجد فوق نصف الكفاية ولكنه لا يجد تمام الكفاية، بمعنى أنه يصل إليه مثلا يصل بتاريخ 25 من الشهر أو 23 من الشهر أو 20 من الشهر وإذا به يحتاج إلى أن يقتر على نفسه وأهله وعياله أو يستدين من غيره. فمثل هذا الذي لا يجد تمام نفقته المعتادة لتأمين حاجياته الأساسية وهي المسكن والمأكل والمشرب وما يتعلق بالصحة وما يتعلق كذلك أيضا بالتعليم وحاجات تنقلاته، إذا لم يستطع توفير هذه الأمور الستة فإنه لا حرج أن يعطى من الزكاة، إما يعطى إما بوصف الفقر أو يعطى بوصف المسكنة. فإذا فهم المسلم هذه الضوابط فإنه يطبقها على أي فقير أو مسكين يريد أن يعطيه من الزكاة. إذا وجدت هذه الأسباب أحد هذه الأسباب الستة فلا حرج في أن يعطى، أما إذا كانت حاجياته مؤمنة وهو يعيش حياة مستقرة ولكنه لا يعيش حياة المترفين أو حياة الأغنياء فإن مثل هذا لا يعطى من الزكاة لأنه يجد هذه الحاجيات الأساسية، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول جريت عملية منذ مدة وهذه العملية في الرأس، وأصلي يقول الصلوات واقفا ما عدا السجود، أصلي وأنا جالس على الكرسي، فهل صلاتي صحيحة؟ أو الشيخ مرة أخرى يقول أنه أو من هذه المكالمة قبل ذلك. نعم. نعم تفضل حسن الهواء.
عليكم الشيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يحفظك.
السلام ورحمة الله شيخ سالم.
الله عليكم السلام تقعدي، حياك الله حسين.
الله يطول بعمرك شيخ إسحاق، عندي سؤالين.
نعم.
سؤال الأول، الله يسلمك، جريدة من جرائد قبل 20 سنة كان يبلنا جرائد تقريبا وصل مبلغ حد تقريبا 1000 درهم، والريال هذا اختفى الحين. أنا هذا
كيف درهم. كيف لو تعيد السؤال حسن؟
أقولك الله يسلمك، قبل كم من سنة جريدة من الجرائد كان يوميا يبلنا الجريدة حق البيت.
نعم نعم.
فالشخص هذا يعني اختفى، ما أعرف عنوانه ولا شيء. الحين هال 1000 درهم أسير أسلمه حق شو يسمونه مال الجريدة، ولا حطه في الصندوق؟
إن شاء الله. والسؤال الثاني، تتصدق بالمبلغ أو تتصدق بالمبلغ؟
إيه نعم. السؤال الثاني الله يسلمك، سمعت شيخ سالم قبل كان يقول، ويا الشيخ من المشايخ يقول أول شيء تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني تستعين من الشيطان قبل ما تقرأ
في الصلاة تقصد؟
لا لا، يعني هي عقب أنا بيك حينه. ففي الصلاة أكثر أما ما يقولون أعوذ بالله من الشيطان ولا يقولون بسم الله، على طول يبدأ يقرأ، هل هذا جائز ولا لا؟
إن شاء الله.
جزاكم الله الخير.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير حسن، الله يحفظك.
شكرا.
ما شاء الله رد، حياك الله. قبل فضل الشيخ نجيب على أسئلة الحسن، يقول أنه أجرى عملية، يقول منذ مدة عملية في الرأس، ويقول أصلي الصلوات واقفا ما عدا السجود، أصليه وأنا جالس على الكرسي، يقول هل صلاتي صحيحة؟
نعم صلاتك صحيحة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فهنا بين عليه الصلاة والسلام أن المصلي يصلي قائما، وأنت قد حققت القيام وعجزت عن السجود فتسجد وأنت قاعد، تومئ برأسك والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ الحسن. يقول كان هناك شخص يقول يأتي إلينا بالصحف والجرائد يوميا للمنزل، ويقول بلغ المبلغ الذي مستحق له، يقول 1000 درهم، ثم اختفى هذا الشخص، فيقول ماذا أفعل بهذه 1000؟ هل أذهب إلى مكتب هذه الجريدة وأعطيهم 1000، أو يقول أتصدق بهذا المبلغ؟
هذا المبلغ إما أن يكون مستحقا للمؤسسة الإعلامية التي نشرت هذه الجريدة، أو يكون هذا المبلغ مستحقا لهذا الشخص الذي كان يوزع هذه الصحيفة، فتتأكد من استحقاق المبلغ لمن. فإن كان استحقاق هذا المبلغ للصحيفة فإنك تراجع هذه الصحيفة وتسلم لهم هذا المغلب والمبلغ، وتبلغهم أن هذا عن كذا وكذا أو عن سنة كذا وكذا، وهم بعد ذلك يتصرفون في المال. وإن كان هذا المبلغ مستحقا للذي يوصل هذه الصحيفة فهنا تنتظر وتتربص، فإن كان يغلب على ظنك أنك تستطيع الوصول إليه انتظرت حتى تلقاه وتعطيه المبلغ المستحق. وأما إن كان هذا متعذرا يتعذر عليك، أولا معرفة هذا الإنسان، ثم في الغالب أنه إذا ذهب فإنه لا يرجع، فمثل هذا تتصدق عنه والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول التعوذ قبل القراءة والبسملة، يقول لاحظ البعض من الأئمة لا يأتي بها في الصلاة.
التعوذ مشروع في أول التلاوة، والله جل وعلا قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ في تلاوتي، فكان عليه الصلاة والسلام يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة استعاذته. وأما البسملة فإن البسملة في الصلاة لا تكون جهرا وإنما تكون سرا. والبسملة قد اختلف فيها العلماء هل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة على قولين مشهورين، أشهرهما أن البسملة ليست من الفاتحة وإنما هي آية من القرآن ولكنها ليست آية من الفاتحة. وقد قال أنس رضي الله عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم لا في أول التلاوة ولا في آخرها. وعائشة رضي الله عنها حدثت عن تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة، والقراءة بالحمد لله رب العالمين. فإذا البسملة الصحيح أنه لا يجهر بها، ومع كونها لا يجهر بها ليس معنى ذلك أنه لا يأتي بها سرا، وإنما يأتي بها سرا ولكن الجهر يكون بالحمد لله رب العالمين. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. يسأل أو تسأل تقول هل المرأة الحائض يجب أنها تحلل الصيام، يعني تقول يجب عليها أن لا تكون صائمة؟
المرأة الحائض نعم لا يجوز لها أن تصوم، بل صيامها يعد من المحرمات، بل ذهب بعض أهل العلم أن صيامها وهي في حال حيضها يعد نوعا من استهزاء بشعائر الدين، إذ أنها مامورة في حال كونها حائضا أن تجتنب الصلاة وتجتنب الصيام، إلا عند طائفة من المنحرفين الذين يرون أن المرأة الحائض عليها الصيام. وقد أنكرت عائشة رضي الله عنها على من؟ على تلك الطائفة، فقامت إحدى النساء فسألت عائشة رضي الله عنها قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فمذهب طائفة من المنحرفين أن الصيام يقضى، وهذا خلاف ما عليه إجماع أهل السنة من أن الحائض متى ما أصاب الحيض فإنها تدعو الصلاة والصيام، ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فتلك الطائفة أوجبت قضاء الصلوات أيضا. فإذا مذهب جمهور أهل العلم بل هو إجماع على أن الحائضة تدعو الصلاة وتدعو الصيام، ولكنها إذا انقضى رمضان تقضي ما عليها من الصيام، أما الصلوات فإنها لا تقضى والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا سعيد، تفضل.
مساء
النور، حياك الله سعيد، تفضل.
الله يسلمك، كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
ما تقابل الشعب.
آمين، جزاك الله خير علينا وعليك.
شيخ عندي سؤالين طال عمرك.
نعم.
ألو.
تفضل على الهواء سعيد.
أقول لك السؤال طال عمرك، السؤال الأول بخصوص الزكاة، زكاة البوش. عندنا أنا طاف علي السنة ولا زكي. السنة الثانية الحين. هل أقدر يعني أزكي مثل السنة هذه والسنة الثانية أخرها، ولا في نص الشهر في نص السنة؟ يعني ما أقدر أنا أزكي مرتين في نفس الشهر هذا، يعني السنة اللي طافت والسنة هذه. السؤال الثاني، هل يجوز أن مثلا قصد مثلا الزكاة مثلا على شهرين ولا كذا؟ وسلامتك يا شيخ.
الله يسلمك، جزاك الله خير خسيت، تسمع شاء الله. حياك
مرحبا.
الله يحفظك. جفض شيخ. سؤال الأخ سعيد يقول بالنسبة لزكاة الإبل، يقول مر سنة ولم أزكي، ويقول الآن أنا في الحول الثاني في السنة الثانية، فيقول هل أزكي عن السنتين، وهل يجوز أن أفرق؟ يقول مثلا في هذا الشهر أزكي عن سنة، الشهر الذي بعده أزكي عن السنة السابقة، ويقول ماذا أفعل؟
من كان عنده مواش قد استكملت شروط وجوب الزكاة من كونها سائمة وبلغت في أعدادها النصاب الشرعي من حيث العدد، فإنه يجب عليه أن يزكي. وقد ذكرت أن العلماء قد اختلفوا هل اشترطوا كونها سائمة أو لا، على قولين، فيذهب بعض أهل العلم إلى أن الإبل إذا كان يعرفها صاحبها ويقوم عليها فليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في الإبل السائمة وهي التي ترعى الحول أو أكثر الحول. فإذا لم تكن سائمة وكان صاحبها يعرفها فالصحيح أنه ليس فيها زكاة، وإن أحب صاحبها أن يزكي عنها على حسب ما يملك من أعداد في من الإبل فإنه يزكيها. وزكاتها لمن أراد أن يزكيها إن لم يزكي في سنة من السنوات، فلم يزكي في السنة الماضية، فإنه يحصي ما كان عنده في السنة الماضية من أعداد هذه الإبل ويخرج عنها الزكاة قضاء إن أحب. وأما ما وجب عليه في هذه السنة فإنه كذلك أيضا يزكيه. والأصل أنه من وجبت عليه الزكاة لا يجوز له أن يؤخرها، وعليه المبادرة إلى إخراجها. فإذا وجب على الإنسان مال زكوي تراكمت عليه فإنه يبادر إلى إخراج ما عليه، ولا يجعل هذا في شهر وزكاة أخرى في شهر آخر، وإنما يزكي ما فرط فيه في السنة الماضية وفي السنوات الماضية، وكذلك ما يجب عليه في سنته هذه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي صلاة مستمعين الأكارم. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أبو فارس تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو فارس.
حياك الله شيخ، حالك؟
الله يحفظك يبارك فيك.
شيخ سالم كيف حالك؟
الله يحييك سلمك.
الله يسلمكم، جزاكم الله بخير.
وياك.
صلاة العصر صليت اليوم، صليتها في المكتب. زين، ف يعني ربيعي خبرني قال أنت جت في الركعات مو بأربعة، صليت خمس ركعات. أنا ما أعرف حين هل يعني كنت أنا حاسب الموضوع هذا ولا لا. في حالة حين أنا صليته ولبهني حين تحت لاحظت إنك صليت خمس ركعات مو بأربعة. فالحال شو أسوي أنا فاشل؟ هل أعيد الصلاة ولا يعني كيف؟ بس إنه إفادة من الشيخ.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك فارس. تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. جيف الشيخ سؤال فارس يقول أنه صلى في المكتب صلاة العصر، ويقول بعد الانتهاء من الصلاة يقول أن صديقه الذي كان في المكتب في نفس المكان قال له أنك صليت خمس ركعات، فيقول احترت، يقول ماذا أفعل؟ هل أعيد الصلاة مرة أخرى أو ماذا أفعل؟
الحمد لله، من صلى صلاة فأخبر أنه قد زاد في صلاته أو أنقص في صلاته فإنه يرجع إلى ما يبنى عنده من غلبة الظن أو وجود المرجحات. فإن كان يغلب على ظنه أنه قد صلى صلاة صحيحة تامة فلا يلزمه أن يأخذ بكلام من نصحه أو أخبره بأنه زاد أو أنقص. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبره ذو اليدين بأنه قد أنقص في صلاته. قال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لم أنس ولم تقصر. فقال ذو الجدين: بل نسيت يا رسول الله. لأنه بنه على احتمالين: إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قصر صلاته، إنزين، أو يكون قد نسي. فقال: لم أنس ولم تقصر، فعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نسي، فلم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه، وإنما توجه بالكلام إلى من كان معه من المصلين، فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: بلى، صحيح يا رسول الله، قد أنقصت في صلاتك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين. الحديث والشاهد منها هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ بكلام ذي اليدين من أول مرة، وإنما بناه على ما رجحه بقية المصلين ممن شهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا غلب على الإنسان أنه كان سهيا، يعني فعلا هو قد سهى في صلاته وهو يشك، وجاءه ها هنا المرجح الذي يرجح أنه قد أنقص من صلاته أو زاد في صلاته، فهنا يغلب على الظن صدق الطرف الآخر. أما إذا لم يذكر الإنسان في صلاته أنه سهى أو شك، وقد أخبره الواحد بأنه قد حصل له شيء في صلاته نقصا أو زيادة، فهنا لا يلزم أن يأخذ بكلامه، وصلاته على كل حال صحيحة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: في حال أنه أفطر بعذر شرعي، ويقول: لما تمكن من قضاء هذه الأيام خلال السنة ومضى أكثر من سنة، فهل يتوجب علي دفع كفارة مرة واحدة عن هذه الأيام، أم تدفع عن كل سنة لحين القضاء؟
أولا، تأخيرك لقضاء ما عليك من أيام هو نوع من التفريط، وهو ذنب ومعصية، والمسلم مأمور يؤدي الديون التي عليه، ومن جملة الديون التي عليه هي ديون هذه الفرائض التي فرط في أدائها، فيجب عليه أولا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من هذا التأخير، والأمر الثاني عليه المبادرة إلى قضاء هذه الأيام التي فاتته وفاته صيامها ولم يقضيها، والأمر الثالث أنه يستحب له أن يكفر عن كل يوم أخره بإطعام مسكين، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: في حال كنت يقول صائم وفي نهار رمضان أجريت تحليل الدم، فيقول: هل هذا التحليل فطر الصائم؟
تحليل الدم لا يفطر الصائم، والحمد لله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: فضيلة الشيخ، هل ورد في الدعاء رفع السبابة في حال القنوت؟
لا أعلم أنه قد ورد رفع السبابة في دعاء القنوت.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: امرأة كبيرة في السن لا تستطيع أن تصوم، فيقول: هل نكفر عنها في رمضان، أم يجب أن تكون الكفارة بعد أن ينتهي الشهر؟
كفارة من عجز عن صيام رمضان إطعام مسكين عن كل يوم، وإنما يجب الإطعام بدخول اليوم أو بانقضائه. فإذا انقضى اليوم أو دخل اليوم فإنه في هذه الحال يجب على هذا الذي عجز عن الصيام أن يطعم عن هذا اليوم مسكين. وبناء على ذلك فإذا انقضت الأيام وجب عليه أن يطعم بعد انقضاء الأيام. وإن كان هذا الإطعام في رمضان لا شك أنه أفضل، وذلك لفعل أنس رضي الله عنه، فكان أنس رضي الله عنه يجمع 30 مسكين فيطعمهم في آخر يوم من أيام رمضان. وبناء على ذلك فإنه لو أنه قسم هذه الأيام ففي كل مثلا 10 أيام يطعم 10 مساكين، أو في كل يوم، أو قسمها لمجموعة من الأيام، كان ذلك حسنا والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ راشد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله راشد، فضل.
الشيخ والمتابعين،
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
سؤالي طول عمرك، أنا إن شاء الله الأسبوع الجاي بكون عندي عملية، فطبعا تعرفت لما يكون برد المخدر يعطونا في الإيد، فطبعا الابره المخدر يدخل في الجيف في اليد، ما ادري هل هذا يفطر ولا لا.
ان شاء الله
الله يرضى عليك،
الله يحفظك، يعطيك الصحه والعافيه، حياك الله. جهاز السؤال الاخر، راشد يقول الاسبوع القادم ان شاء الله سيجري عمليه، فيقول عندما او قبل العمليه اعطى ابره مخدر في اليد، ويقول هذا الدواء يدخل إلى الجسم، فيقول هل يفطر الصائم؟
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالشفاء. وما يتعلق بخصوص هذه الإبرة، هذه الإبرة إذا كانت لا تتضمن مغذيا أو شيئا يتقوى به الجسد فإن هذه الإبرة لا تفطر. هذه الإبرة إنما هي تسكن الجسد أو تذيب الألم أو تجعل الإنسان يغيب عن الوعي حتى يتمكن الطبيب من إجراء العملية، فهذه الإبرة أو نحوها لا تبطل ولا تؤثر في صحة الصيام والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، نفس السالفة الشيخ الذي سأل عن أنه أفطر ولم يتمكن من القضاء، وذكر فضل الشيخ ذكرت فضل الشيخ أن عليه أن يكفر. يقول هذه الأيام مضى على أيام الإفطار عدة سنوات، هل يتم يقول دفع كفارة إطعام مسكين مرة واحدة، أم يتوجب الدفع عن هذه الأيام في كل سنة حتى يتم القضاء؟
الشاهد أنه مأمور بإطعام مسكين عن كل يوم، فلو أنه جمع كل هذه الأيام وأطعم بعددها في يوم واحد كان ذلك أفضل، لأن ذلك فيه إبراء للذمة وعدم إشغال لها، وخصوصا أنه أخر السنوات التي مضت. فإن كان أفطر 30 يوما فيفطر 30 مسكين، وإن كان أفطر عن سنتين أي 60 مسكين ونحو ذلك بحسب عدد الأيام التي كانت في تلك الأعوام والله أعلم.
يقصد الشيخ أن هل يكون قبل القضاء أو بعد القضاء، يعني هل يجب عليه أن يقضي أولا ثم يكفر، أو يكفر ثم بعد ذلك يقضي؟
إذا كان هو مريض ثم بعد ذلك عوفي من هذا المرض فإنه يجب عليه أن يقضي هذه الأيام أولا. فالواجب في حق من كان مريضا وعوفي أو أفطر لعذر ثم بعد ذلك تيسر له القضاء فأخر القضاء، فهنا متى ما تيسر له وعوفي فإنه يجب عليه أن يبادر إلى قضاء هذه الأيام. فإن كان أخرها لأكثر من سنة فإنه يبدأ أولا بما هو واجب وهو القضاء، وأما الكفارة فإنها على الصحيح لا تجب وإنما تستحب.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز مسك المصحف والقراءة من في صلاة التراويح والقيام في المنزل؟
لا حرج في مسك المصحف أو التلاوة من المصحف في صلاة التهجد، وهذا مروي عن عائشة رضي الله عنها أنها كان لها غلام يأمها وكان يقرأ من المصحف، فالقراءة من المصحف في صلاة التهجد لا حرج فيها، وإن كان الأفضل هو أن يقرأ من حفظه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الحقنة الذي تعطى في بالنسبة لمريض السكري تعطى يقول في الجلد في حال الصوم هل تفطر؟
هذه الإبرة التي ليست مغذية وإنما هي إبرة علاجية لا تفطر الصائم. الإبرة التي تؤثر هي الإبرة التي تغذي الجسد كإبرة الجلوكوز أو المغذي، فإن هذه تبطل الصيام لأنها في معنى الطعام والشراب، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول ذهبت اليوم لطبيب الأسنان يقول عمل لي تنظيف للأسنان، فيقول هل هذا الأمر يفطر؟
تنظيف الأسنان أو علاج الأسنان لا يلزم منه الفطر، وإنما الفطر يكون إذا دخل شيء من الماء إلى الجوف، فإذا دخل شيء من الجوف ما من فإذا دخل شيء من الماء إلى الجوف فإن الصيام قد فسد، أما إذا لم يصل شيء من الجوف وكان الطبيب حريصا على سحب الماء الذي يوجد في الفم فإن الصيام صحيح، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل هنا عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنه سجد يقول سجودا واحدا في الركعة الثانية، ويقول فضيلة الشيخ أنه بعد أن انتهى من الصلاة يقول تذكرت أني أتيت بسجود واحد، فيقول هل أسجد للسهو الآن بعد الانتهاء؟
إذا كان هذا الشك بعد الفراغ من العبادة فإنه لا عبرة بهذا الشك، وغالبا ما يكون هذا من قبيل الشك، لأنه ليس مما يقع فيه السهو في السجود الثاني، ولذلك لم نسمع في حياتنا بإمام سجد السجدة واحدة ولم يسجد السجدة الثانية، فوقوع مثل هذا السهو قليل نادر، فإذا انضم إلى ذلك وجود وساوسة وتخيلات في الصلاة فالذي يظهر والله أعلم أن الصلاة صحيحة، وخصوصا أن السهو وقع عقب الفراغ من الصلاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول هل يجوز أن أخرج زكاة الفطر من اليوم؟
زكاة الفطر هي زكاة متعلقة بالفطر، ومذهب جماهير أهل العلم على أنها تخرج في آخر الشهر، وتجب الزكاة بطلوع فجر يوم العيد، ويجوز إخراجها قبل يوم أو يومين، ويذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك، ولكن الإنسان يحتاط ويخرجها مع آخر الشهر لأن ذلك هو الذي يوافق السنة وهو الذي أبرأ الذمة الإنسان، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. قول أو تسأل تقول امرأة أرضعت طفل مرة واحدة رضعة مشبعة،
الرضعة الواحدة المشبعة لا أثر لها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحرم المصة ولا المصتين، وعائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرم ثم نسخن بخمس، فالرضعة المحرمة هي الرضعات المحرمة هي 5 رضعات مشبعات، فإذا كانت في العدد أقل أو كانت غير مشبعة فإن هذه الرضعة لا أثر لها في التحريم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول هل يجوز إهداء ثواب قراءة ختمة القرآن الكريم؟ نعم. يقول هل إهداء ثواب ختمة القرآن الكريم يصل إلى الشخص المتوفى؟
هذه المسألة في الحقيقة محل خلاف بين أهل العلم، فجمهور أهل العلم يرون أن إهداء الثواب ثواب قراءة القرآن للميت يصل، وهو من جملة الصدقات. ويذهب بعض العلماء إلى أن إهداء الثواب للميت لا يصل إليه، لأن الله جل وعلا قال وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. فهما قولان أهل العلم، وإن كان القول بالجواز هو القول الأكثر والأشهر بين أهل العلم، وعليه جماهير أهل العلم، وتدل عليه النصوص من حيث الإماء والإشارة للتصريح، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كنت أصلي التراويح ويقول كنت مأموما وأحمل القرآن، ويقول تابع القراءة من المصحف خلف الإمام، هل يؤثر على صحة صلاتي؟
لا يؤثر على صحة صلاتك، ولكن الأفضل أن تتدبر مع الإمام وتتابع الإمام، خصوصا إذا لم تكن أنت مسؤولا بالفتح على الإمام، فالأفضل لك في هذه الحالة أن تتابع الإمام بفكرك وبقلبك وتستمع لتلاوته، فإن ذلك أنفع في الحقيقة. ولكن من حمل فإنه لم يفعل أمرا محرما، ولكن هذا الفعل مكروه، خصوصا إذا لم يكن هو المكلف بالفتح على الإمام في حال خطئه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. هل ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الإخراج عبد العزيز النومان، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.